بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بهذا اللقاء في ليلة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا دائما بكل خير، ورزقكم فيه كل خير وعافية. وبإذن الله هيكون هذا اللقاء في موجز سريع حوالين بعض الأحكام اللي بنحتاجها في خلال العيد، وكذلك طبعا بعض المسائل اللي بتخص الأضحية هناخدها بشكل موجز، لأن طبعا يعني المقام قد لا يسع إن احنا ناخد الأمر بشكل فيه تطويل أو تفريع، ويعني مناقشة المسائل بشكل فقهي متكامل. لكن هو اللقاء أساسا يعني عبارة عن إلقاء بعض الضوء على بعض الأحكام اللي احنا بنحتاجها كجزء عام من احتفالنا بالعيد. اللي هو العيد أصلا يا إخوانا عندنا في شرعنا، هو بداية يعني أصلا العيد، يعني إيه كلمة العيد؟ سمي العيد كذلك قيل لأنه يعني من العود والتكرار، وفي معنى تاني أنا شايف إن هو أقرب للمفهوم اللي إحنا عايزين نتكلم عليه، ألا وأن لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام عوائد الإحسان على عبيده، منها إنعامه على عباده بالإفطار بعد صيام رمضان، ثم كذلك إنعامه سبحانه وتعالى على عبيده بإتمام الحج وما يشرع فيه من المناسك ونحو هذا. وده يعني من الأشياء اللي لابد إن إحنا نضعها في ذهننا كمنظور منهجي، يعني لو حبينا ناخد الموضوع بشكل فيه نوع من التدبر. يعني الإنسان المؤمن المفترض لا يقف فقط عند حد معرفة أحكام التشريع وكيفية أدائها، احنا في الغالب ده اللي احنا بندور حواليه، يعني فكرة بس طب انا اصلي ازاي، طب انا يعني عايز اعمل مناسك الحج ازاي. في تاني منظور تاني اسمه يعني منظور مشروعية اصلا هذه العبادة، حكمة هذه المشروعية. فيعني لماذا شرعت الأعياد في الإسلام، وإزاي أن الأعياد بتاعتنا في الإسلام ليست كأي عيد؟ يعني أعيادنا نحن ومعشر المسلمين هي أعياد بر وطاعة. أولا المنظور المنهجي الأول أن هذا الدين جاء بما يوافق فطرة الناس. فطرة الناس ليس فيها المسألة أن يكون الحياة كلها على نسق واحد، حياة كلها مثلا فيها شيء من العمل والكد والتعب، النفوس تمل وتحتاج إلى شيء من الترفه، وتحتاج إلى شيء من الانبساط والفرح والسرور. فلأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلموا أن في ديننا فسحة، ديننا مش زي ما أعداء الدين بيصوروا للناس، دين كآبة ودين يعني كله عبارة عن تجاههم كده وحياة ما فيش فيها أي فرحة. العكس خالص، اللي بينظر إلى التشريع كمنظومة كلية هيجد فيها كل البراح، لكن إحنا عقولنا اللي قاصرة. وكذلك الشرع سمح للإنسان بأنه يكون في أوقات لمزيد من الفرح ومزيد من الانبساط ومزيد من السرور، لكن النقطة رقم اتنين بقى، ودي حتة المهمة، إزاي أن يكون في هناك رابط ما بين هذه الفرحة وهذا السرور، وإزاي نحن نربطه أيضاً بطاعة الله سبحانه وتعالى، هي غاية ما يكون فيه الفرح والسرور للقلب المؤمن التقي، القلب الذي أشرب حب الله سبحانه وتعالى ومحبة عبادته. فإزاي إن الإنسان مش هيكتمل له فرحه إلا لما يكون أساساً هو على طاعة من الله سبحانه وتعالى. عشان كده اتربطت المواسم الأعياد بتاعتنا بماذا؟ ارتبطت ربطاً مباشراً كده بالعبادة. فكلما كان الإنسان على حال من العبادة وأدى العبادة، يعني هنا تنزل بقى عليه رحمة الله سبحانه وتعالى ويؤذن له بأن يفرح. وهذا يعني يعطيك برضو المنظور الأكبر، إزاي أنه يكون الفرح الأكبر يوم يأذن الله سبحانه وتعالى بأن ندخل الجنة. فهكذا يكون مفهوم الفرح عندنا في الدين. إزاي برضو إن ده هيبقى له نقطة منهجية عندنا في حياتنا، إزاي إن أنا عندما أتباسط في حياتي وعندما يكون لدي شيء من وجود المباحات في حياتي، إزاي برضو إن أنا أتعلم دي كنقطة منهجية. ازاي ان انا برضو اربط فرحي واربط التوسعه على نفسي وعلى اهلي، ما اربطهاش بالامور العاديه، لا اعود نفسي واربي نفسي واربي اولادي واربي اهل بيتي، احنا مش هنعمل كذا الا لو كنا كذا، احنا مش هنكون مش ه... مش مش, هن... مش هنروح مثلا نتفسح الا لو كان حالنا كذا، مش هي... مش هنعمل عزومات الا لما نكون كذا، برضو اربطها انا كربط منهجي، دي حته مهمه جدا، انما ما بقاش انا على حال من الغفله وحال من التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى وحال من في تفريط عندي في البيت، ورغم ذلك انا برضو عمال اوسع وعمال افرح وعمال انبسط وابسطهم، لا نتعلم. ادي النقطه رقم واحد اللي انا حابب ان انا اشير اليها في مساله العيد. النقطه الثانيه طبعا لما نيجي نتكلم على احكام صلاه العيد، طبعا يعني احنا في وضع استثنائي جدا، ومحتاجين ان احنا نركز على ما يخصنا في هذه النازله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرفعها عنا وعن بلاد المسلمين جميعا، وان يجعلها كفاره واجرا لمن اصيب بهذا البلاء، وان يجعلها شهاده لمن اصطفاه الله بالموت بهذا الوباء. لكن طبعا يعني نحن في ظروف استثنائيه، يعني هي هذه النازله لم تنزل بأمة الاسلام كما حدث في هذا العصر، وبالتالي كان ده بيتبعه احكام غير مسبوقه، هو لم يحدث اصلا في تاريخ أمة الاسلام انه كان عندنا فيه تعطيل لصلوات الجماعه وتعطيل للجمعه وتعطيل للاعياد، بل وحتى موسم الحج، يعني هو الحمد لله ان ربنا اذن ان يكون في حج هذا العام، لكن لم نرى باعيننا الحج بمثل هذا النسق في وجود هذا يعني العدد البسيط جدا من الحجاج. فعلى كل احنا طبعا لما هنيجي نتكلم على احكام صلاه العيد هنركز على اللي هيلزمنا حاليا، مش هنتكلم برضو على تفاصيلها. بدايه هو ايه حكم صلاه العيد؟ طبعا جمهور اهل العلم على ان صلاه العيد مستحبه، لكن لاحظوا ال 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 القول بوجوب صلاه العيد قول قوي جدا جدا، وهو المعلومه ده الاقرب بالنسبه لي، يعني من اقوى الاشياء اللي استدل بيها من قال بوجوب صلاه العيد هو حديث السيده ام عطيه رضي الله عنها قالت: امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخضور فيشهدن جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امراه: يا رسول الله، احدانا ليس لها جلباب. قالت: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. ايه وجه الدلاله من الحديث ده؟ لو كانت الصلاه صلاه العيد مستحبه، او حتى يعني كانت فرض كفايه على العراء ما يكون هي فرض كفايه، يعني ما كانش هيكون في هذا التكلف باخراج النساء. يعني ده شيء يعني برضه عشان تتصوروه، صلاه العيد ما كانتش بتقام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم داخل حدود المدينه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بهم في مصلى العيد ده كان خارج حدود المدينه، فكان فيه مشقه في ان احنا يكون في خروج له، مع طبعا مع وعوره الطرق وما فيش وسائل مواصلات برضه زي دلوقتي والكلام ده كله، فده كان خروج ده نفسه فيه تكلف وفيه مشقه. حتى المرأة الحائض كانت بتؤمر إن هي تخرج حتى لو كن ليس لها صلاة، المرأة التي ليس عندها ثوب تستعير ثوب مخصوص للخروج للصلاة. فقالوا يعني من قال بالوجوب أن هذا لا يكون أبدا في حق عبادة لمجرد بس إظهار الشعيرة، إنما هي يعني في هناك أمر جلل، يعني ده يعني القول بالوجوب يعني يكون مناسب مع مثل هذا الحال من المشقة العامة. كذلك من الأشياء اللي استدلوا بيها، استدلوا بان صلاه العيد تسقط صلاه الجمعه، وده الحقيقه برضه من اقوى الادله عندي، يعني ازاي يكون صلاه العيد مستحبه وتجزئ عن صلاه الجمعه اللي هي واجبه. فالاقوى القول بالوجوب. ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول عشان برضه ما نتهاونش بصلاه العيد، وحتى لو احنا مش هنصلي في المصلى ومش هيكون في صلاه عامه، برضه لا نتهاون بها في بيوتنا. طيب هنصليها ازاي بقى في الظرف العام اللي احنا فيه دلوقتي؟ وطبعا في حته عايزين برضو نسلط عليها الضوء من ناحيه التفكير الفقهي. هو دلوقتي انا مثلا مش صلاه العيد موجوده وانا مش هروح اصليها، لا، وفي نفس الوقت انا مش موجود في مكان ما فيش فيه صلاه عيد، برضو لا. الوضع لا هو كده ولا هو كده. الوضع ان انا قاعد في البلد، يعني مثلا حنا في مصر، انا موجود دلوقتي في مصر ومصر بتقام فيها صلاه عيد في مسجد واحد بس، واحنا ممنوعين من شهود صلاه العيد على مستوى القطر كله. فدلوقتي في صلاه عيد واحنا موجودين بس احنا مش رايحين نصلي، فهنا نعمل ايه؟ فهنا يتوجه بقى القول ان احنا هنصليها في البيت. السؤال بقى، الصلاة اللي احنا هنصليها في البيت دي تبقى صلاة أداء ولا قضاء؟ أداء مفترض لو أنا بصلي مع الإمام في المسجد دي اسمها أداء. طب لو فاتتني صلاة الجماعة في المسجد بصليها أنا بعد كده بتسمى قضاء، خلاص ما تصليتش في وقتها. لكن على المنظر اللي احنا فيه ده هو الأقرب، الأقرب إنها أداء. ليه بقى الأقرب إنها أداء؟ إن الصلاة أصلا مش موجودة، يعني الصلاة مش موجودة في الإطار بتاعي عشان أنزل أروح لها، ده أنا ممنوع منها. فالصحيح إن هي أداء، حتى ولو قيل بأن هي قضاء مش قضيتنا قوي. المهم إن إحنا هنصليها، يبقى هيكون هناك هنصلي صلاة العيد. هنصليها إزاي؟ هنصليها على هيئة صلاة العيد المعروفة. طيب نصليها جماعة ولا نصليها كل واحد لوحده؟ لا، هنصليها جماعة لو أنا عندي في جماعة في البيت أقدر أصلي بيهم. أنا ما عندي والدي ووالدتي وإخواتي وكده، يعني نقدر إن إحنا نتجمع ونعمل إيه؟ نعمل صلاة جماعة مع بعض، ده كويس. طيب لو افترضت إن أنا موجود في يعني مكان أو في وقت أنا لوحدي، أنا مش معايا حد، هل يا ترى ممكن أصليها لوحدي؟ هتصليها لوحدك. يبقى ممكن إن أنا أصليها لوحدي، ممكن أصليها بجماعة، لكن الفارق إن أنا هنا مش هيكون في خطبة، هنصليها من غير خطبة. متى يكون وقت الصلاة؟ وقت الصلاة الصلاة إمتى؟ وقتها هو وقت صلاة الضحى، كما يقول أهل العلم، بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. يعني ايه قدر الرمح؟ يعني ترتفع قدر حوالي 3 متر فوق الافق، يعني بالظبط بالتقدير الزمني بعد ربع ساعه او تلت ساعه تقريبا من الشروق. يعني لو شروق الشمس الساعه 5، المفترض ان احنا نصلي العيد على 5 وتلت كده، تمام. طب اخر وقتها امتى؟ وقت الزوال، يعني وقت صلاه الظهر. دخل وقت صلاه الظهر خلاص، يبقى احنا ما نصليش العيد. يبقى ده وقت ممتد من هنا لهنا. يعني افترضنا ان في واحد راحت عليه نومه وقام قبل صلاه الظهر فيصليها، اي يصليها حتى في خلاف بعد كده، حتى لو هو مثلا واحد فاتته ممكن يصليها بعد الظهر ولا لا، الاخر ان هو ما يصليهاش. طيب المهم بقى هنصليها ازاي؟ برضو بنراجع مع بعض كده. هي صلاه العيد عباره عن ركعتين، تمام. الركعتين دول فيهم عادي اللي هي اجزاء الصلاه العاديه، بس بيضاف عليها تكبيرات بتسمى تكبيرات الزوائد، تمام. هيعمل ايه؟ هنصلي كالاتي: بيكون في الاول تكبيره الاحرام، تمام، نقول بعدها دعاء الاستفتاح بعد تكبيره الاحرام، بعد كده يكون في تكبيرات الزوائد، بعد كده يتعوذ، بعد كده يقرا القران. يبقى هيكبر الاول تكبيره الاحرام، تمام، هيسكت شويه يقول دعاء الاستفتاح العادي بتاع الصلاه العاديه، بعد كده يكبر التكبيرات اللي سميها تكبيرات الزوائد تكبيره العيد، بعد كده يتعوذ ويقرأ القرآن. وهنقول هيقرأ ايه ده في الركعة الأولى. في الركعة الثانية بيكبر تكبيرة الانتقال، هو كان على الايه، كان موجود على بيسجد وهيطلع، هيكبر تكبيرة الانتقال. بعد ما يخلص الله أكبر، اعتدل وقف اهو، يكبر 5 تكبيرات، تمام. طيب عدد التكبيرات ايه بقى؟ نسمع الحديث مع بعض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 سوى تكبيرتي الركوع. هنا بقى العلماء اختلفوا، عدد التكبيرات أخباره إيه؟ هم متفقين على إن في الركعة الثانية 5 تكبيرات، ده اتفاق. إنما اختلافهم بقى في الركعة الأولى، علشان اختلافهم في الحديث ده، في ناس قالوا هيكبر تكبيرة الإحرام وبعدها يكبر 7، تمام. يبقى هيكبر الأول الله أكبر، يقول دعاء الاستفتاح، يكبر 7 تكبيرات، بعد كده يبدأ يقرأ قرآن. ده القول الأول، وده المشهور عندنا في مصر، لأن ده قول الشافعية. في القول الثاني اللي هو هيكبر تكبيرة الإحرام، بعد كده يقرأ دعاء الاستفتاح، بعد كده يكبر 6، فيبقى المجموع 7، وده الراجح عندي. بس على كل الموضوع سهل، عشان بس ما انتم ممكن بحس ان في لخبطه كده عند بعض الناس، السبعه دي اخبارها ايه، ويبقوا محتارين. يعني هما قولين والقولين معتبرين، ما تقلقوش نفسكم. سواء كبرت تكبيره الاحرام بعدها سته، كبرت تكبيره الاحرام بعدها سبعه، مش ما فيش يعني ايه يعني اشكاليه كبيره. تمام. طيب التكبيرات دي بقى يا اخوانا اخبارها ايه؟ ده المهم عندي من الناحيه الفقهيه. تكبيرات الزوائد او تكبيرات اللي هي تكبيرات العيد دي حكمها ايه؟ حكمها انها مستحبه سنه. بنقول تاني، احنا عندنا قولين، في الاولى في الركعه الاولى هيكبر كالآتي: تكبيرة الإحرام بعدها سبعة. يكبر تكبيرة الإحرام بعدها يكبر سبع تكبيرات اللي هما تكبيرات العيد. ده القول الأولاني، ده قول الشافعية، ده مشهور عندنا في مصر. القول الثاني لا، هو هيكبر تكبيرة الإحرام بعد كده يكبر ستة، يبقى هما مجموع كله سبعة. ما تلخبطوش نفسكم، أيا كان ده صح وده صح، ما فيش مشكلة خالص. هو يعني خلاف حوالين تفسير لفظ الحديث، والاثنين ما فيش مشكله فيه. انا بقول لكم بس الكلام ده عشان انتوا، انا حسيت ان في بلبله في العيد اللي فات حوالين المساله دي. نيجي نقول حكم تكبيرات العيد اصلا انها سنه. يعني ايه سنه؟ يعني لو لم يكبر الامام ما فيش منها مشكله، الصلاه صحيحه. ولو حصل ان هو سابها ما نقولوش لا لازم تعيدها، او ان الصلاه تبطل بيها. ولو سابها اصلا حتى لا يسجد للسهو كمان يعني. تمام. طيب انا بكبر تكبيرات العيد، هل يا ترى ما بين التكبيره والثانيه هل في ذكر معين بيتقال؟ الحقيقه لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن هناك شيء ما ثابت أن بين التكبيرات بيكون فيه أي نوع من أنواع الذكر. لكن ورد بعض الآثار، منها يعني أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليها ويثني على الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ده ثابت عنه. يعني على كل المسألة فيها يعني إيه متسعة، يعني لو حد حب يقول يذكر الله ما بين التكبيرات جائز، لكن الأقرب أنه لا يقول أي شيء. السؤال برضو مشهور، هل يرفع يديه مع التكبيرات؟ احنا بنقول تكبيرات العيد اهو، نرفع ايدينا. نرفع ايدينا، هي مسألة فيها خلاف، لكن الصحيح فيها ان ترفع الايدين مع تكبيرات العيد. لكن بقى في حته فيها الناس بتغلط، اللي هي ايه؟ لما يكون الامام بيكبر تكبيرات العيد، هو نفسه لما بيكبر بيرفع صوته، الله اكبر الله اكبر وهكذا. الماموم بقى، الماموم بيرفع صوته؟ لا، الماموم يكبر سرا. الماموم يكبر سرا، تمام، يرفع ايده بس ما يرفعش صوته. تمام. طيب هيقرا ايه بقى؟ هيقرا ايه بعد ما هيكبر تكبيره الاحرام؟ وبعد كده يكبر ست تكبيرات، هيقرا الفاتحه، هيقرا بعدها في الركعه الاولى سبح اسم ربك الاعلى. تمام. طيب في الركعه الثانيه هيقرا، هيرفع، هيقول الله أكبر، ويرفع ويكبر خمس تكبيرات، يقرأ الفتحة ويقرأ الغاشية. تمام. يبقى الترتيب كالآتي: الرأي المشهور عندنا في مصر بيكبر تكبيرة الإحرام، بعد كده يقول دعاء الاستفتاح، يكبر سبع تكبيرات، يبقى المجموع كله ثمانية. تمام. ده مشهور عندنا في مصر، يقرأ الفاتحة، يقرأ بعدها سبح اسم ربك الأعلى. في الركعة الثانية هيرفع تكبيرة الإيه؟ تكبيرة القيامة أهو، يكبر خمس تكبيرات، يقرأ الفاتحة، يقرأ بعدها سورة الغاشية. وطبعا في هناك يعني برضو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة قاف في الركعة الأولى وفي الثانية بسورة القمر، بيراعى بقى أحوال الإيه المأمومين وكده، لكن المشهور بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. طبعا لو قرأ بغيرها ما فيش مشكلة، يعني هو ما القراءة بهذا سنة على الأفضل يعني. طيب طبعا هناك كثير من السنن في العيدين، لكن برضو احنا هنقول السنن اللي نقدر نطبقها، لان طبعا في كان بعض السنن اللي بتتعلق بالمصلى، لكن احنا هنشوف ايه اللي نقدر نطبقه في الوضع اللي احنا فيه. بداية صلاة الأضحى بيسن ان هي نعجل بها شوية، ما تتأخرش، في اول وقتها على طول نصلي على طول، ده من السنة. ويسن ان لو واحد بيضحي يسن لو هيضحي مباشرة بعد صلاة العيد انه ينتظر ويأكل من أضحيته. تمام؟ كذلك طبعا بيسن انه يتجمل، يغتسل، يتطيب، يلبس احسن ثيابه. طب انا الكلام ده احنا كنا بنعمله واحنا رايحين المصلى، نعمله واحنا في البيت؟ اه نعمله واحنا في البيت، لان انت مش بتتزين للناس، انت بتتزين للصلاة. لاحظ كويس، بتظهر الفرح والسرور بالعيد حتى ولو لم يكن هناك. في برضو من الاشياء اللي احنا بنهمل فيها قوي التكبيرات يا اخوانا. احنا عندنا التكبير بصفة عامة في الايام العشر في حاجة اسمها التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق ده بدأ مع دخول العشر، ده احنا بنكبر في اي وقت وده سنة ويستحب رفع الصوت بيه وانك تسمع الناس كمان، ودي حتى احنا الحقيقة بنأثر فيها. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يكبرون ويسمعون الناس تكبيرهم والناس يكبرون بتكبير الصحابة، فدي من الحاجات برضو اللي احنا ننشرها. انت وانت ماشي في الشارع تكبر، وواقف مع في مجموعة او كذا مثلا في مواصلات، لا تكبر وتسمع الناس تكبيرك وهكذا. فالتكبير ده يعني من الاشياء نحن نحرص عليها. ده التكبير العام. في حاجة اسمها بقى التكبير المقيد، ده اللي بيكون بعد الصلوات، وده بدأ فعليا من فجر اليوم عرفة اللي احنا فيه، وهينتهي امتى؟ ينتهي اخر تكبير مقيد بيكون في صلاة العصر في ثالث ايام التشريق. عندنا ايام التشريق هو 11 و12 و13، يبقى عندنا احنا بنكبر من اول فجر يوم عرفة 9، بعد كده عندنا 10 و11 و12 و13 لحد العصر. تمام؟ طيب التكبير بقى جهرا الاصل فيه ان الجهر به في الطرقات والاسواق ده للرجال، اما النساء فالمراه يعني بتسمع نفسها، او لو هم مجموعه نسوه مع بعض يعني بعيدين عن الاختلاط بالرجال ممكن يكبروا مع بعضهم البعض. طيب يشرع التهنئه بالعيد، بورد هذا عن الصحابه رضوان الله عليهم فلا باس به ولا حرج على الاطلاق، وهو من اظهار الفرح والسرور ل يعني لهذا اليوم الطيب. كذلك من العبادات في العيد ادخال السرور على المسلمين، ما ننساش ده كويس. صلة الأرحام، يعني برضو من الحاجات اللي احنا نحاول قدر المستطاع ان احنا نأخذ فيها الثواب، مسألة مشروعية إظهار الفرحة في العيد، وان انت تدور علي فرحته قليلة وتفرحه. يعني الحقيقة من الحاجات اللي يعني أنا جربتها في حياتي اللي هو زيارة وتفقد الناس الذين يعني ابتلوا بالأعذار في العيد. يعني أنا جربت بنفسي في أن أنا أروح للمرضى عندنا في المستشفى واروح لهم في العيد تحديدا. يعني يا جماعه انتوا والله لا تتخيلوا كم الفرحه، والله فرحه لا توصف. يعني الانسان اللي هو حبسه المرض ومحبوس في المستشفى، يوم العيد ده له بهجته في القلوب، وله يعني حاسيس تانية. فكون الانسان بيبقى محبوس بالمرض ومحبوس بعيد عن اهله ومحروم من بهجه العيد، لما تخش عليه يوم العيد تزوره في المستشفى، يعني انت لا تتخيل والله. يعني انا شايف دي يعني من الحاجات ان احنا نحرص عليها جدا. تفقدوا اهل الاعذار، وتفقدوا الناس الذين لا يسأل عليهم. لو ليك حد جارك عايش لوحده، ده بالذات تخصه بالزيارة وتخصه بإدخال السرور على قلبه. في حد من أقربك مثلا مش من نوع اللي الناس بتوده وكده، أنت يعني خد بهذا أجر، يعني إدخال السرور على قلب المؤمن عبادة عظيمة جدا، فما أعظمها في يوم الفرح والسرور وهو يوم العيد. طيب سريعا برضه هنقول بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية. طبعا بصفتنا في عيد الأضحى، ففي بعض الأسئلة اللي بتبقى حوالين الأضحية. طبعا هي الأضحية أصلا في اللغة معناها يعني الذبح، لكن عندنا في الشرع هي ما يذبح. وطبعا ما يذبح عندنا شرعا هو بهيمة الأنعام. إيه بهيمة الأنعام؟ الإبل أو البقر أو الغنم، يذبح هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في العيد وأيام التشريق. طب إيه حكم الأضحية؟ أخبارها إيه؟ في خلاف بين أهل العلم حوالين المدى، هو لا خلاف على مشروعيتها، ده محل إجماع، لكن هل يا ترى هي سنة ولا واجب؟ فقول الجمهور أنها سنة مؤكدة، وهو الأرجح الحقيقة أن هي سنة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره. فطبعا كلمة يعني تعبير أراد أن يضحي دي معناها أن مربوط بالإرادة، والإرادة لا تكون في حق الواجبات. يعني مش حاجة اسمها لو أنت عايز تصلي لا، فعشان كده هي الأقرب أن هي إيه، أن هي تكون مستحبة. طيب سؤال، الأضحية مستحبة. سؤال بقى، كتير من الناس بيقولوا طب انا دلوقتي عندي فرصه حاجه من الاثنين، ان انا اضحي ادفع فلوس في اضحيه، او ان انا اتصدق، يا اما ان انا اضحي تمام او ان انا اتصدق بثمن الاضحيه. بعض الناس يقول لك يعني يعني الانفع للفقير هو هينتفع بالفلوس اكتر من اللحمه، والناس حالتها ضنك، فالأقرب إحنا نديهم فلوس. الحقيقة لا، الكلام ده غلط. لاحظ هي اسمها إيه؟ اسمها أضحية. هي العبادة، العبادة أصلا عبارة عن أنا أضحي. العبادة إن أنا أذبح تقربا لله، ده نسك، إن أنا أذبح تقربا لله، هذه شعيرة. عشان كده برضو اللي هو هينقلنا للسؤال الثاني، لما واحد يقول لك طب انا دلوقتي، وبعض الناس بيحسبوها حسبة عقلية شويه، يقول لك والله انا لو اشتريت مثلا خروف، والله الخروف ثمنه 4000 جنيه بيصفصف معايا بمش عارف 30 كيلو لحمه، يبقى كيلو اللحمه هيوصل لكذا، ده لو اشتريت لحمه صافي هجيب لحمه اكتر. ده يعني من الاسئله اللي هي ايه بتكثر جدا، والحقيقة السؤال له يعني شكل منطقي يعني يعجبك. أو والله تصدق، طب أنا فعلا بدل ما أروح أشتري ثمن الخروف، ما في حاجات بتتهدر، في حاجات بتطلع أنا ما بستفادش بيها، ولا الفقير هيستفيد بيها. طيب ما أنا بثمن الأضحية دي، أنا ب 4000 جنيه شوف أجيب كام كيلو لحمة وهوزع أكتر والفقراء يستفيدوا أكتر. أرجع وأقول لك برضه غلط. ليه؟ دي حتة منهجية، عايز لها وقفة منهجية كده. التعبد يا إخوانا، أنا مش بتعبد على نسق العقل، أنا بتعبد على منهج الشرع. يعني أنا مش هختار إيه الصح في العبادة، أنا ما جيش أقول الأفضل كذا في العبادة، لا. العبادة لا دخل للعقل فيها، إلا إن أنت تعمل عقلك في كيفية فهم مراد الشرع وكيفية تطبيقه. إنما أنا أنشئ عبادة، إحنا ما نتعبدش إلا بالعقل، إحنا بنتعبد لله بسمعنا وأطعنا، بنتعبد لله بإحنا ننظر ما المراد منا وإن إحنا ننفذه. ودي حتة خطيرة جدا، لعل يكون لها إن شاء الله يعني وقفت في بعض الأمور المنهجية اللي محتاجة تتعدل. فمش كل ما واحد يطلع بعقله بحاجة فيبدأ إن هو يستحسنها يبقى هو ده الصح. لا يا حبيبي، الأضحية عبادة، يبقى أنا لما هضحي هضحي كما أراد الله. طب الله سبحانه وتعالى لم يأمرني في العيد بأن أنا أأكل الناس لحمة. الأضحية ملهاش علاقة باللحمة، الأضحية لها علاقة بإراقة الدم مرضاة لله سبحانه وتعالى. طب ثانية واحدة، يعني لو واحد عمل العملة دي وقال لك أنا كل سنة بضحي، السنة دي هغير، أنا في نيتي إن أنا أضحي بس أنا هعمل الأحسن، إن أنا أروح أجيب لحم. هقول له والله لا، هي ما اتحسبتلوش أضحية لكن حسب له صدقة، صدقة يؤجر عليها كصدقة. لكن أنت لو عايز تعمل أضحية وتنال ثواب الأضحية فعليك إن أنت تضحي كما أمرك الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان الأضحية تبقى صحيحة لازم تاخد شروطها، بما فيها إن أنت تضحي بجنس الحاجات اللي بيضحى بيها، في الوقت اللي مطلوب انك يضحى بيه، بالكيفيه وهكذا، يعني دي اسمها كده اضحيه. يبقى بالتالي ان انا اقول ان في حاجه افضل من الاضحيه غلط. الافضل هو ما شرعه الله لك وليس ما شرعه لك عقلك. طيب نرجع ونسال بقى، انت بتقول لي عشان الاضحيه تبقى سليمه لازم تكون موافقه للشرع قدرا وزمانا ومكانا، ماشي حلو قوي. ايه بقى اللي انا بضحي بيه؟ قلنا الأضحية تكون من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام تطلق عند العرب على الإبل والبقر والغنم، والغنم بيطلق على الغنم والمعز. طب منين بقى نقول للي بيقول طب أنا معيش إن أنا أضحي بحاجة من دول؟ افترض إن أنا عايز أذبح حاجة تانية، عايز أذبح، أنا عندي فراخ وبط، هذبح يا عم 20 30 فرخة لله وأضحية اهي. قل له حضرتك لا يجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام حتى لو كانت الأضحية أعلى. يعني في واحد ممكن عايز يجيب مثلا، أنا ممكن أجيب غزال، أنا ممكن أضحي بغزال مثلا ثمنه أغلى من اللي أنت قلته ده كله. لا يا فندم، أنت ما الشرع ما طلبش منك كده، الشرع طلب منك أن تضحي من هذه الأجناس تحديدا. طب جبناها منين؟ جبناها من قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالنسك تكون من بهيمة الأنعام، وأصلا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها، وهذا بحكي عليه الإجماع. أحيانا أنا مستغرب جدا إن بتجيلي أسئلة عن ناس بتقول ده إحنا سمعنا آراء لبعض الشيوخ بتقول إن يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام، وأنا ما أعرفش هما جابوا الكلام ده منين. يعني الإجماع محكي على إنه لا تجزي أصلا الأضحية إلا من بهيمة الأنعام. طيب أضحي بإيه؟ تجزي الشاة الواحدة عن الإنسان وأهل بيته، ويجوز التضحية في البعير أو البقر والجاموس وكده، إن الواحد يا إما ياخد بعير بحاله أو يجزئ السبع، يعني سبعة يشتركوا فيه. لقول جابر رضي الله عنه نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. طيب سؤال، احنا بنقول دلوقتي الكبش الواحد أو المعزة الواحدة تجزئ عن الإنسان وأهل بيته، حلو. طيب والسبع، السبع في البقر أو الجاموس أو كده يجزئ برضه. طب ينفع واحد يضحي بربع؟ ينفع واحد يضحي بنص يعني يبقى أكتر من السبع؟ يعني هو أقل من السبع؟ لا. طب ينفع بأكتر من السبع؟ آه ينفع، وينفع وياخد أجر أعلى، هو كده هيكون عمل اللي عليه وزيادة كمان، تمام؟ طيب احنا بنقول دلوقتي الأضحية تجزئ عن المضحي وأهل بيته، بين قوسين كده وأهل بيته. يا ترى مين دول بقى؟ مين دول؟ أهل البيت. دي حتة برضه عاملة بعض اللبس عند الناس. أهل البيت مقصودها شرعا من تلزمه نفقتهم. تاني، أهل البيت هو عبارة عن من تلزمه نفقتهم. لو واحد دلوقتي بينفق على ولاده وينفق على زوجته، فهو لما بيجي يضحي بيضحي عن نفسه وعن ولاده وزوجته، تمام؟ طيب لو واحد بينفق على والده ووالدته مع زوجته أولاده، كل دول داخلين معاه. طيب لو واحد متجوز من أكتر من واحدة، يضحي أضحيتين، عنده بيتين، يعني هو بينفق على بيتين، وعنده من الزوجة دي أولاد ومن الزوجة دي أولاد، هل يا ترى يضحي أضحيتين؟ لا، هي أضحية واحدة تجزئ عن كل اللي هو بينفق عنه. تمام؟ أي واحد داخل في النفقة معاه هو داخل في أهل بيته. طب لو واحد بقى، ودي الصورة بتحصل كتير، استقل بعيشته، له نفقة مستقلة. يعني إيه؟ أنا واحد من الناس دلوقتي، والدي ربنا يصلح حاله كده قائم ببيته، بس أنا ابتديت أشتغل وانفصلت، عايش لوحدي وليا نفقة مستقلة، ما باخدش نفقة من والدي. ودي بتحصل كتير، خلاص شاب وكبر وبقى إيه مستقل وبيشتغل في حتة لوحده. هنا ده مش داخل تحت أضحية الأب، لاحظ ده كويس. ده مش داخل تحت أضحيته. اللي بيدخل تحت أضحيته مباشرة اللي بينفق عليه. طيب سؤال، طب افترضنا إن الأب بينفق كل حاجة وبينفق على عياله، بس الزوجة مثلا ربنا فتح عليها وليها فلوس، واحد من الأولاد أبوه بينفق عليه لسه، بس الولد ده عنده ورث عادي، عنده ورث مثلا من أمه أو من أي حد، أو له فلوس مستقلة، هو كده ولا كده داخل تحت نفقة الأب؟ طب لو هو حب إن هو يتطوع بأضحية، بتحصل واحدة عندها فلوس وجوزها هيضحي وهي عايزة تضحي، إيه الأخبار وماله؟ يجزئ طبعا، تجزئ، امال ايه، يجوز لها، يبقى زياده في الخير. طب ثانيه واحده، دلوقتي احنا بنقول الزوج بيضحي عن نفسه وعن اللي بينفق عليه. طب لو افترضنا العكس، الزوجه هي اللي حبت تتطوع بالاضحيه، ينفع تقول أنا هضحي عن زوجي وأهل بيتي؟ ينفع. طيب ينفع الولد يضحي عن أبوه وأسرته؟ الأب ما هوش قادر ماديا والابن قادر، ينفع ويبقى دول داخلين معاه؟ ينفع، لأن هم لو دخلوا، لو هو عجزوا يبقى دخلوا في نفقته. تمام؟ فيدخلهم معاه في هذه الأضحية. طيب في حتة بقى مهمة، المضحي نفسه عليه ان هو ياخد نية انه بيضحي عن نفسه وعن اهل بيته. تمام، لاحظ كويس، هو الانسان اللي هيضحي بياخد كده في نيته، أنا بضحي عن نفسي وعن أهل بيتي. لاحظ كويس. طيب في حتة بقى سؤال، طيب أنا دلوقتي عندي والدي توفي وأنا عايز أعمل أضحية، يا ترى والدي يخش معايا في هذه الأضحية؟ والسؤال الثاني الأشهر، لو أنا عايز أعمل أضحية عن والدي بقى، ينفع؟ يعني ينفع إن أنا أعمل أضحية مستقلة عن الذي توفي؟ ده سؤال مشهور جدا. نقول مبدئيا الأضحية عن الميت ليها ثلاث أحوال. الأضحية عن الميت ليها ثلاث أحوال. الحال الأول إن الميت ده بنفسه كان عنده وصية بهذه الأضحية، هو موصي بيها أو نذرها أو أي من كان، يعني كانت هو نفسه يعني اللي كان آمر بها بشكل من الأشكال. هنا لا خلاف على ان هي يقام هذه الأضحية عن هذا الميت، لان هو اصلا هو اللي عاملها سواء على سبيل الوصية او غيره. فالصورة دي مش محل اشكال، مفيش مشكلة فيها. الصورة الثانية ان انا اضحي وفي نيتي اهل بيتي ان يشملهم الاحياء والاموات. ايه الاخبار في كده؟ قال اهل العلم: نعم، هذا جائز، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه كان يضحي عن نفسه وعن اهل بيته بعمومهم، فيشمل منهم الاحياء والاموات. فالصوره دي برضو ما هيش مشكله. يبقى انا اللي هضحي الاضحيه بتاعتي وهدخل فيها اهل بيتي من الاحياء والاموات في نيتي كده، انا وانا بضحي بضحي عن نفسي وعن اهل بيتي. لكن في بعض الناس لا، عايزه تعمل اضحيه مخصوص عن فلان، انا عايز اعمل الاضحيه دي باسم والدي، عايز اعمل الاضحيه ده اهي باسم والدتي، هل ده يجوز ولا لا؟ ده محل خلاف، محل خلاف بين اهل الحقيقه. والخلاف يعني للامانه خلاف يعني واسع، يعني في فريق قال لا يجوز، وده اللي اصلا بيقوله بصفه عامه بمساله عدم اهداء، او يعني مش عدم مشروعيه اهداء الثواب اصلا. و في فريق تاني ومنهم الحنابلة بيقولوا لا يجوز ان انت تضحي عن المتوفى، وان ده يكون الثواب لهذا المتوفى. والحقيقة يعني انا مش عايز اضيق واسع، يعني الاقرب الى قلبي هو عدم التضحية عن الميت استقلالا، لان هذا لم يرد في السنة، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى عن من توفي من اهل بيته، ومنهم من كان قريبا جدا الى قلبه كحمزه رضوان الله عليه، وجعفر رضوان الله عليه، عثمان بن مضعون وبناته عليهم السلام اجمعين. يعني لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم خص احد هؤلاء باضحيه مستقله، فهذا الاقرب للسنه. لكن لا احجر واسعا، يعني طالما ان هذا الامر قال به وهو راي فقهي معتبر، فانا لا اضيق في هذا الامر. لكن الافضل، الافضل ان انا اضحي وخلاص، انا مش هضحي ادخل معايا الاحياء والاموات، ولا يكون هناك اي اشكاليه في هذه الصوره. طبعا العلماء بعد كده بيتكلموا بقى على الشروط المعتبره في الاضحيه، يعني ايه، مش هنبقى محتاجين قوي ان احنا نوسع الكلام فيها. هي على السريع طبعا ان الابل لازم تكون على الاقل 5 سنين، البقر تكون كامل 2 سنين، الماعز يكون كامل سنة، إنما جنس الضأن ممكن لحد 6 شهور وأنت طالع. كل ده بالنسبة للسن، وطبعا السلامة من العيوب. وأهم حاجة القاعدة العامة عندنا في العيب، ألا يكون هذا العيب من شأنه أن ينقص في اللحم، يعني تبقى معيبة بحيث إن هي ما بقاش فيها لحم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. فبصفة عامة طبعا يعني دي بقت من الحاجات المشهورة، يعني اللي مش محتاج ان احنا نطيل فيها الكلام دلوقتي. لكن اللي احنا عايزين نتكلم عليه بقى مسألة وقت الذبح، ده اللي هيلزمنا قوي بالنسبة للمضاحي. ابتداء وقت الذبح من بعد صلاة العيد لمين؟ لمن صلاها. تمام؟ يبقى لو أنا صليت العيد، لاحظوا الحتة دي كويس، لو أنا صليت العيد يبقى من بعد صلاتي أنا ممكن أذبح. ليه بنقول الكلام ده؟ لان احنا دلوقتي في الظرف اللي احنا فيه مفيش صلاة جماعة للعيد موجودة في البلد اللي انا فيه. لاحظوا كويس، قبل كده احنا كنا بنقول ايه؟ استنوا يا جماعة لما الصلاة اللي هتقام في المصلى تخلص وبعد كده نبدأ نفكر في الذبح، ما تذبحوش قبل ما الصلاة تخلص. طب دلوقتي مفيش صلاة في المصلى، هو كل واحد هيصلي لوحده، الواحد هيصلي في بيته بقى، هيصلي مع نفسه فرضا او هيصلي جماعه، فيبقى وقت الذبح بتاعك انت بعد ما تصلي انت. خلاص صليت، يجوز لك ان ساعتها تبقى ذبحتك. تمام؟ طيب بيستمر وقت الذبح الى امتى بقى؟ الى غروب اخر ايام التشريق. كل دي وقت ذبح. يبقى الذبح بيبدأ من بعد صلاة العيد يوم 10 لما لغروب آخر أيام التشريق. تمام؟ السؤال بقى، ماذا يصنع في الأضحية؟ أعمل أنا إيه في الأضحية؟ السؤال المشهور ذبحنا الأضحية، أوزعها إزاي؟ الذي ورد عندنا في الشرع فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ده اللي ورد عندنا في الشرع. يبقى الشرع ورد بأن أنا آكل وأن أنا أأكل الفقراء، ده اللي ورد. المشهور عند عموم الفقهاء أنها تقسم 3 أجزاء، ثلث لي ولأهل بيتي باكل منها، ثلث بديه للفقراء، وثلث يهدى للأقارب ونحو هذا. ده مشهور يعني، يعني ورد في حديث هو ضعيف على العموم يعني. والواقع أنه فعلا يعني مسألة الـ3 تتلات دي يعني إيه مش ثابتة يعني، فالأمر فيه سعة، فيجوز للمضحي أن هو يفعل ما يشاء في أضحيته، لكن عليه الآتي: يحرص على أن يأكل منها، ويحرص على أن يتصدق منها، فكلوا منها وأطعموا. فبعض أهل العلم قالوا الأكل منها واجب والتصدق منها واجب، لكن على كل، هل يا ترى يجوز أن الإنسان يتصدق بالأضحية كاملا؟ نعم يجوز، لكن يجوز لأنه يأكلها كلها الحالة يجوز، يعني صعب ان احنا نقول ان واحد ما يعطوش منها اي شيء للفقراء، فقالوا يعني يعطي للفقراء ولو نصيب قليل يعني. طب هيعطي للفقراء يديها لهم لحمه ولا يطبخها؟ ها نعمل ايه؟ قالوا يعطى من الاضحيه للفقراء لحما ولا يطبخ، ما تعملوش انت وجبات، لا تديهم لحمه هكذا. طيب ينفع ان انا اخد اللحمه بتاعتي اللي انا هاخدها واخزنها؟ المشكله مش مشاكل، عايز تاكلها الوقت، عايز تخزنها، عايز ما فيش اي اشكاليه فيها خالص. طيب اللي هيضحي بقى، الانسان اللي هيضحي المفترض ان هو إذا دخل عليه 10 ذي الحجة يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. طيب السؤال بقى، مين اللي يتقال له ما ينفعش تاخد من شعرك ولا اظفارك؟ انا دلوقتي بضحي، انا اهو بضحي عن نفسي وعن اهل بيتي، فالاضحيه مفترض عني وعن اهل بيتي، صح؟ صح. طب يعني كلنا لا ناخذ من شعرنا ولا اظفارنا؟ لا، المضحي الاصلي صاحب الاضحيه ده الذي لا ياخذ من شعره ولا اظفاره شيئا، بقيت اهل بيته عادي. هي تبقى بقى الأشكالية عند من يأخذ بالقول في أنه يضحى على الميت. أنا دلوقتي هعمل أضحية السنة دي عن والدي، أنا مش هعمل أضحية عن نفسي، خلاص قررت أن أنا هطلع الأضحية السنة دي هعملها عن والدي رحمة الله عليه. ها يا ترى يتقال له برضه لا تأخذ من شعرك ولا أظفارك، ولا بما أن الأضحية دي للمتوفى فلا يوجه له قول الحقيقة يعني هي محل نظر وتأمل يعني، لكن قال بعض أهل العلم يعني إن هو يدخل في العموم، لأن هو المضحي أصالة لكنه في الواقع وهب الثواب لهذا الإيه، لهذا المتوفى، فلا برضه لا يأخذن من شعره ولا أظفاره. طيب نيجي لسؤال بالنسبة لي، بتحصل واحد يقول لك ايه، انا هشترك انا وزوجتي في الخروف السنة دي، احنا الاثنين مع بعض كده هنجيب خروف مع بعض، انا هدفع مبلغ وهي تدفع مبلغ ونشتري خروف. لا، لا يجوز، لا يجوز الاشتراك في شاه واحدة، كذلك لا يجوز الاشتراك في سبعة. قال لا، ما نعمل ايه؟ طب يعني ما احنا لنا الفلوس بتاعتي لوحدها تكفي ولا هي الفلوس لوحدها تكفي؟ اقول لك والله انتوا كنتوا مزعلين ليه؟ احنا في منتهى البساطة، خلي انا هي تديني فلوسها مثلا، او انا اديها حتى الفلوس، وواحد فينا يضحي عنه وعن اهل بيته، خلاص انتهت. طيب ينفع سؤال تاني، ينفع انا هضحي في هجيب هشترك في بقرة، انا هضحي مثلا هاخد سبعة او سبعين مثلا اضحية، بس اللي هيذبحوا معايا مش هيعملوا اضحية، مش عاملينها اضحية، في ناس بيذبحوا عايزين لحمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا جزار وهياخد اللحمة يبيعها، هو مش عايزها اضحية، فانا هخش معاه هاخد انا السبع او السبعين كاضحية. ينفع يكون في نية مشتركة واحد يعملها اضحية والتانيين حاجة تانية؟ اه يجوز، ينفع، يجوز ان انا اشترك معاه. طيب ينفع ان انا اجمع بين نية الاضحية وحاجة تانية؟ يعني انا هضحي خلاص، اضحي اهو، ينفع اجمع في النية ما بين الاضحية ومعاها حاجة تانية؟ زي ايه يعني؟ مثلا اضحية، انا هعمل عايز اعمل اضحية وفي نفس الوقت عايز اعملها نوع من انواع مثلا شكر النعمة لله سبحانه وتعالى، ينفع اجمع في النية ما بين هذا وذاك؟ ينفع الصورة دي؟ اه تنفع. ليه بقى؟ لأن شكر النعمة أمر عام ليس أمرا خاصا، لكن في صور تانية ما تنفعش. ينفع إن أنا أجمع في النية ما بين الأضحية والنذر، أنا نذرت لله إن أنا هذبح لو شفالي، هذبح مثلا خروف لو شفالي الله ابني، أو لو ابني نجح، ابني نجح على التفصيل طبعا بقى في النذر، وان هذا مكروه وكده يعني، بس انا بقى عليا نذر دلوقتي، فينفع بقى اقول خلاص انا، طب انا هعمل النذر وفي نفس الوقت اخد فيه اضحيه، ينفع؟ الصحيح انه ما ينفعش. ليه؟ لان دي مرادة لذاتها ودي مرادة لذاتها، النذر حاجه لوحدها والاضحيه حاجه لوحدها، ما ينفعش اجمعهم مع بعض. طيب ينفع أجمع ما بين الأضحية والعقيقة؟ ده السؤال اللي بيحصل كتير جدا، واحد يقول لك إيه خلاص أنا ربنا رزقني بولد فأنا هعق عنه، تمام، ينفع بقى، ينفع أعمل أضحية وفي نفس الوقت تبقى عقيقة عن الولد؟ الحاجة دي محل يعني خلاف بين أهل العلم، الأقرب عندي، الأقرب عندي أنه لا يجوز، يعني أقرب عندي من الناحية الفقهية أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا مراد لذاته وهذا مراد لذاته، ده شيء مراد لذاته ده شيء مراد لذاته، فالشيء المراد لذاته لا يشترك فيه في الإيه، في النية. لكن هناك قول معتبر لبعض أهل العلم أجازوه، فأنا لا أضيق فيه واسعة، يعني اللي هياخذ بهذا الرأي أنا لا أنكر عليه، لأن فعلا قال به بعض أهل العلم. لكن في سؤال مهم بقى، دي حتة مهمة جدا، طيب أنا دلوقتي ناوي إن أنا أعمل أضحية وعقيقة في نفس الوقت، ينفع أعمل أضحية وعقيقة شاه؟ ينفع. ليه؟ لأن الجنس ده ينفع هنا وينفع هنا، مفيش مشكلة خالص. يعني أنا لما باجي أعمل عقيقة بعملها بشاه، ولما بعمل أضحية بعملها بشاه، مفيش مشكلة. إنما أين المشكلة؟ ينفع أعمل عقيقة من البقر أو الغنم، عفوا، من البقر أو الإبل، ده ينفع؟ ينفع أعمل العقيقة بتاعتي من البقر أو الإبل؟ دي محل خلاف بين أهل العلم أصلا. يعني إن تكون العقيقة من جنس آخر غير الغنم، دي محل خلاف، والأقرب عندي لأ، إن العقيقة لم ترد أساسا إلا بالغنم. طيب خلينا برضو ناخد بشيء من التفصيل. بعض أهل العلم قالوا يجوز أن تكون العقيقة من غير الغنم. ينفع الواحد يعمل عقيقة عبارة عن جمل؟ ينفع. على هذا القول، لاحظوا معايا، يا ريت تكون ماشي معايا بالترتيب عشان ما تتهوش مني. على هذا القول، على من قال انه يجوز ان تكون العقيقه من الابل او البقر، انا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل اضحيه. اضحيه منين؟ من البقر. تمام. انا لما هخش في الاضحيه هخش بسبع. تمام. هخش بايه؟ بسبع. ينفع السبع ده يبقى أضحية وفي نفس الوقت عقيقة؟ هنا بقى أقول لك لا، ما ينفعش. ليه؟ العقيقة عبارة عن دم يذبح عن المولود، راس وصد راس، يعني كده بالبلدي كده. فما ينفعش أنا أذبح أقل من راس، ما أنا كده لما ذبحت أنا عن المولود سبع، لم يكن الجمل كله أو البقرة كلها عن هذا المولود. فعشان كده اللي عايز، انا بقول الكلام ده ليه؟ للي عايز يعمل العمله دي، انه عايز يعمل اضحيه وعقيق وهيعملهم من جنس البقر او الابل، حضرتك اتفضل اعمل بقره كامله كامله من خالصه ليك، ما تدخلش معاك حد. طيب السؤال بقى المهم اللي ان شاء الله هنختم بيه، كتير جدا دلوقتي بيبقى السؤال على الأضحية خارج البلد. دلوقتي الحمد لله اتفتح لنا يعني أبواب إن يكون في أضحية، بالذات في بعض المناطق لإخواننا في أفريقيا. دلوقتي الأضاحي هناك أرخص كتير جدا من الأضاحي في مصر. هناك في بعض المناطق بيكون الماشية، قطعان الماشية موجودة كتير، عندهم ماشية وليس عندهم زروع. يعني بعض المناطق بتبقى رعوية، فموجود عندهم قطعان الإبل والغنم والبقر موجود، لكن هم ما عندهم شات أصلا، وده موجود في مناطق كتير. يعني ينفع إن أنا أود أضحيتي للناس اللي هناك، ولا لازم تكون الأضحية في بلد المضحي؟ الحتة هنا فيها جزئيتين. الجزئية الأولانية جزئية عامة، الجزئية الثانية جزئية خاصة. الجزئية الأولانية اللي هي الجزئية العامة المتعلقة بعموم الأضحية، أهل العلم لما نظروا في الأضحية لم يجدوا يعني نصوص معينة حول مسألة أن الأضحية يشترط أن هي تكون في بلد المضحي، لكن قاسوها على مسألة تانية مشهورة، ألا وهي مسألة نقل الزكاة خارج البلد. ينفع أن أنا أنقل زكاة مالي خارج البلد اللي أنا عايش فيه؟ قال أهل العلم لا يجوز نقل الزكاة خارج البلد إلا إذا كان هناك كفاية لحاجة أهل البلد. بعد كده نبدأ نخرجها بقى. تمام؟ طيب هنا قالوا يبقى الأضحية برضو كذلك لا تخرج خارج البلد إلا إذا كفينا أهل البلد، لكن يستثنى من هذا بعض الحالات الخاصة. إيه هي الحالات الخاصة؟ لو كان هناك بعض الأماكن تشتد فيها الحاجة، أماكن المجاعات وأماكن الفقر الشديد، مما لا شك فيه إن الحاجة عندهم أولى. ده على القول أصلاً، أنا شخصياً يعني القول ده عندي فيه نظر، يعني إن يجوز الأضحية أو نقل الأضحية خارج البلد. لكن على هذا القول بينظر برضه في الأحوال، والله لو في عندي أماكن فيها فعلاً الحاجة ماسة وشديدة جداً، الناس الفقر عندها أكتر وقلة الموارد والكلام ده كله، يبقى دول أولى، إغاثتهم أولى من التصدق على فقراء البلد. والأماكن دي الحقيقة الفقر فيها أشد من عندنا بكتير. يعني عندنا هنا الفقراء موجودين، حاجتهم شديدة، لكن عندنا فقراء وأغنياء. الأماكن بتاعتنا دي إحنا عندنا هنا في فقير وفي غني، في واحد هيكون محتاج لكن ممكن نسد حاجته. في أماكن بقى لإخواننا وإخواننا المسلمين في مناطق حقيقة فعلا ما عندهمش أصلا، لا ما عندهمش أكل ولا عندهم حد يدور عليهم. فمن هذه الناحية نقول يجوز هنا الأضحية خارج البلد سدا لحاجة هؤلاء اللي هو حاجتهم أشد. نيجي بقى للمنظور الخاص. إيه هي بقى المنظور الخاص؟ دلوقتي أنا عندي في الواحد ممكن إن هو ما يبقاش عنده السعة إن هو يضحي في مصر. الأضحية في مصر مثلا تتكلف الخروف 4000 جنيه مثلا، ما يقدرش ان هو يعمل اضحيه في مصر. لكن الخروف ممكن بره في افريقيا ممكن يتكلف اقل من كده بكتير، ممكن يبقى اقل من 1000 جنيه كمان، يعني اقل من 1000 جنيه كمان. فانا ممكن اعمل اضحيه هناك وما اقدرش اعملها هنا. فدلوقتي الامر دار ما بين امرين، يعني ما بين ان انا اضحي بس بره مصر او ان انا ما اضحيش خالص. ما فيش وجه مقارنة هنا في هذه الحالة. هنا نقول له لا، لو انت دار الامر ما بين انت ما يعني ما تضحيش خالص وان انت تضحي بره مصر، يبقى لا تضحي بره مصر. فعلى كل الاحوال تجوز الاضحية نعم خارج البلد، ونقول اللي عنده سعة فليوسع على عبيد الله وليضحي في بلده، ودي ويقيم الشعيرة هنا في بلده، وطبعا ده الاولى ان تقام الشعيرة في بلده، ويكرم أهل بلدي من الفقراء ومن الأرحام ونحو هذا، وكذلك يتصدق خارج البلد، ولم يكن عنده سعة فعنده الأمر خارج البلد لا إشكالية فيها على الإطلاق. في جزئية بس كده ظريفة في الحتة دي، أنا دلوقتي ممكن يكون في فرق في التوقيت ما بيني وما بين البلد اللي أنا هضحي فيها خارج حدودي. أحيانا فروق التوقيت دي ممكن توصل ممكن 10 ساعات مثلا. فدلوقتي لما 10 ساعات ده ممكن يكون اللي هيضحي عني سابقني، فينفع ان اللي هيضحي عني يضحي عني قبل ما وقت العيد يخش عندنا اصلا، ينفع ولا ما ينفعش؟ الصحيح انه يجوز، لا اشكالية في هذا، وان كان الاولى طبعا ان هو ينتظر لما يدخل العيد عندي ويضحي عني ويكون هنا مفيش إشكالية. دي يعني بعض الأمور السريعة كده حوالين بعض المسائل في الأضحية وصلاة العيد. يعني أرجو إن شاء الله نكون غطينا بعض الأمور اللي بتمس هذا الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.